يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى عدد من أسئلتكم واستفساراتكم التي وصلت البرنامج في برنامجكم نور على الدرب. هذه الرسائل نعرضها في حلقتنا على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة أم عبد الرحمن من السعودية. أختنا تقول: كتب التربية وبالذات ما يتعلق بتربية الأولاد مهمة، ونحن في عصر تكالبت فيه علينا وسائل الإفساد والشر، هل لكم أن تتكرموا بذكر أسماء كتب تبين هذا الأمر وتحث أيضا على الصلاة، وكيف نربي الأبناء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالمرحلة الأولى من مراحل التربية هي مرحلة البيت، ومرحلة البيت تعتمد على الأم وعلى الأب، واعتمادها على الأم وعلى الأب من الناحية العلمية ومن الناحية العملية ومن الناحية الكمية ومن الناحية الكيفية. فكل واحد من الأم والأب يكون على مستوى المسؤولية من ناحية العلم، وكذلك من ناحية العمل بالعلم، ومن ناحية الكيفية التي يسلكها لنقل الناحية العلمية التي عنده والناحية العملية للولد، حتى ترسخ الناحية العلمية والناحية العملية، وكذلك من ناحية الكم، يعني المقدار الذي يتناسب مع مستوى عمر الطالب. ومما يؤسف له أننا نرى كثيرا من الأمهات ومن الآباء يكون السلوك في البيت عشوائيا، لا من ناحية العلم ولا من ناحية العمل ولا من ناحية الوسائل التي يستخدمها لتربية الولد، وكذلك من ناحية المقدار الذي يتناسب مع الولد. وعندما يكون عشوائيا، أو يكون الأب مثلا فظا غليظا، أو يكون سلبيا نهائيا، يعني ليست له علاقة بأولاده، فحينئذ تكون هذه المرحلة يعني لم ينجح فيها الطالب حتى ينتقل إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي مرحلة المجتمع الذي يعيش فيه، ولهذا يقول بعض الحكماء: إذا أردت أن تصلح العالم فابدأ بصلاح نفسك، فإن العالم مكون من أفراد أنت منهم. الولد عندما يدخل المجتمع، هذا المجتمع إذا كان أفراده صالحين تطور هذا الولد من ناحية الصلاح، لكن إذا كان هذا المجتمع يعني يوجد فيه أمور كثيرة تخالف التربية، سواء كانت من ناحية ما أمر الله به أو من ناحية ما نهى الله عنه، فحينئذ ينصبغ هذا الولد في المجتمع، يكون فردا من أفراده، وحينئذ تكون التربية في المجتمع سيئة. والجهة المسؤولة عن المجتمع هي جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر بالمعروف لا يختص بشخص دون آخر، وكذلك النهي عن المنكر، فبمجرد ما تريد أن توصل خيرا إلى غيرك فهذا من المعروف، وبمجرد ما تلاحظ عليه وتنصحه وتقول: هذا العمل الذي تعمله هذا لا يجوز، سواء كان من جهة ترك واجب أو كان من جهة فعل محرم، فإذا سلك المجتمع هذا المسلك فيكون من التعاون على البر والتقوى. أما إذا كان المجتمع سلبيا كالبيت في بعض الأحوال، يعني كما وصف الله اليهود: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فحينئذ يكون هذا المجتمع مجتمعا سيء. المرحلة الثالثة وهي مرحلة مهمة، وهي دور التعليم. ودور التعليم تختلف الدار بحسب العلم الذي يعلم، وهذه الدولة جزاها الله خيرا قد أسست يعني جهات تعليمية لعلوم الدين وكذلك لعلوم الدنيا، والجهات التي تضع فيها علوم الدنيا تجعل فيها جانبا من علوم الدين، يعني بمعنى أنها تضع ما يكون فرض عين على الطالب، لكن هذه العلوم التي تضعها هذه المناهج، هذه المسؤولية واقعة على أعناق المدرسين من ناحية حسن التعليم من جهة، ومن ناحية أن المعلم يكون يعني يكون مظهره العملي مظهر إسلامي، فيصدق ما يقوله للطلاب بالأفعال التي يفعلها. أما إذا كان يشرح للطلاب المواد الدراسية على أساس الدينية، على أساس أنها مقررة وأنهم يأخذون عليها درجات وهو مسؤول عن هذا الجانب، لكن تجده مخالفا، تجده مسبلا، تجده يشرب الدخان، تجده مثلا حلق لحيته وما إلى ذلك، وتجد أيضا أنه يستعمل ألفاظ مع الطلاب يعني بذيئة، يستعمل معهم ألفاظا بذيئة، فحينئذ تكون هذه المرحلة وهي مرحلة التعليم، مرحلة التعليم تكون سيئة. فإذا اجتمع سوء التربية في البيت وسوء التربية في المجتمع، وسوء التربية في مراحل التعليم، كيف يخرج الطالب؟ لكن عندما تكون التربية في البيت حسنة وفي المجتمع حسنة، وكذلك في مراحل التعليم الذي يمر بها الطالب، حينئذ يخرج قدوة حسنة في علمه، ويخرج قدوة حسنة في العمل، يعني في تصديقه، وكذلك في تعامله مع الناس. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل تقول: إذا أصابت إنسانا مصيبة، فما الطريقة المثلى لنصيحة من أصيب بهذه المصيبة للالتجاء إلى الله؟
الجواب: المصائب التي تصيب الإنسان منها ما يكون عقوبة، كما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن بعض المصائب تكون عقوبة للإنسان. وقد يصاب الإنسان على سبيل الابتلاء والامتحان، وذلك من أجل أن يصبر على هذه المصيبة ويأجره الله جل وعلا. ومن أراد التوسع في الجواب عن هذا السؤال، ففيه كتاب لابن القيم رحمه الله اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، بإمكانه أن يرجع إلى هذا الكتاب، فقد توسع فيه رحمه الله في جميع ما يتعلق بالصبر. وبالله التوفيق.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى عدد من أسئلتكم واستفساراتكم التي وصلت البرنامج في برنامجكم نور على الدرب. هذه الرسائل نعرضها في حلقتنا على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة أم عبد الرحمن من السعودية. أختنا تقول: كتب التربية وبالذات ما يتعلق بتربية الأولاد مهمة، ونحن في عصر تكالبت فيه علينا وسائل الإفساد والشر، هل لكم أن تتكرموا بذكر أسماء كتب تبين هذا الأمر وتحث أيضا على الصلاة، وكيف نربي الأبناء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالمرحلة الأولى من مراحل التربية هي مرحلة البيت، ومرحلة البيت تعتمد على الأم وعلى الأب، واعتمادها على الأم وعلى الأب من الناحية العلمية ومن الناحية العملية ومن الناحية الكمية ومن الناحية الكيفية. فكل واحد من الأم والأب يكون على مستوى المسؤولية من ناحية العلم وكذلك من ناحية العمل بالعلم ومن ناحية الكيفية التي يسلكها لنقل الناحية العلمية التي عنده والناحية العملية للولد حتى ترسخ الناحية العلمية والناحية العملية وكذلك من ناحية الكم يعني المقدار الذي يتناسب مع مستوى عمر الطالب ومما يؤسف له أننا نرى كثيرا من الأمهات ومن الآباء يكون السلوك في البيت عشوائيا لا من ناحية العلم ولا من ناحية العمل ولا من ناحية الوسائل التي يستخدمها لتربية الولد وكذلك من ناحية المقدار الذي يتناسب مع الولد وعندما يكون عشوائيا أو يكون الأب مثلا فظا غليظا أو يكون سلبيا نهائيا يعني ليست له علاقة بأولاده فحينئذ تكون هذه المرحلة يعني لم ينجح فيها الطالب حتى ينتقل إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي مرحلة المجتمع الذي يعيش فيه، ولهذا يقول بعض الحكماء: إذا أردت أن تصلح العالم فابدأ بصلاح نفسك، فإن العالم مكون من أفراد أنت منهم. الولد عندما يدخل المجتمع، هذا المجتمع إذا كان أفراده صالحين تطور هذا الولد من ناحية الصلاح، لكن إذا كان هذا المجتمع يعني يوجد فيه أمور كثيرة تخالف التربية، سواء كانت من ناحية ما أمر الله به أو من ناحية ما نهى الله عنه، فحينئذ ينصبغ هذا الولد في المجتمع يكون فردا من أفراده، وحينئذ تكون التربية في المجتمع سيئة. والجهة المسؤولة عن المجتمع هي جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر بالمعروف لا يختص بشخص دون آخر، وكذلك النهي عن المنكر، فبمجرد ما تريد أن توصل خيرا إلى غيرك فهذا من المعروف، وبمجرد ما تلاحظ عليه وتنصحه وتقول: هذا العمل الذي تعمله هذا لا يجوز، سواء كان من جهة ترك واجب أو كان من جهة فعل محرم، فإذا سلك المجتمع هذا المسلك فيكون من التعاون على البر والتقوى. أما إذا كان المجتمع سلبيا كالبيت في بعض الأحوال، يعني كما وصف الله اليهود: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فحينئذ يكون هذا المجتمع مجتمعا سيء. المرحلة الثالثة وهي مرحلة مهمة وهي دور التعليم. ودور التعليم تختلف الدار بحسب العلم الذي يعلم. وهذه الدولة جزاها الله خيرا قد أسست يعني جهات تعليمية لعلوم الدين وكذلك لعلوم الدنيا. والجهات التي تضع فيها علوم الدنيا تجعل فيها جانبا من علوم الدين، يعني بمعنى أنها تضع ما يكون فرض عين على الطالب. لكن هذه العلوم التي تضعها هذه المناهج، هذه المسؤولية واقعة على أعناق المدرسين من ناحية حسن التعليم من جهة، ومن ناحية أن المعلم يكون يعني يكون مظهره العملي مظهر إسلامي، فيصدق ما يقوله للطلاب بالأفعال التي يفعلها. أما إذا كان يشرح للطلاب المواد الدراسية على أساس الدينية على أساس أنها مقررة وأنهم يأخذون عليها درجات وهو مسؤول عن هذا الجانب، لكن تجده مخالفا، تجده مسبلا، تجده يشرب الدخان، تجده مثلا حلق لحيته وما إلى ذلك، وتجد أيضا أنه يستعمل ألفاظ مع الطلاب يعني بذيئة، يستعمل معهم ألفاظا بذيئة، فحينئذ تكون هذه المرحلة وهي مرحلة التعليم، مرحلة التعليم تكون سيئة. فإذا اجتمع سوء التربية في البيت وسوء التربية في المجتمع وسوء التربية في مراحل التعليم، كيف يخرج الطالب؟ لكن عندما تكون التربية في البيت حسنة وفي المجتمع حسنة وكذلك في مراحل التعليم الذي يمر بها الطالب، حينئذ يخرج قدوة حسنة في علمه، ويخرج قدوة حسنة في العمل يعني في تصديقه وكذلك في تعامله مع الناس. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل تقول: إذا أصابت إنسانا مصيبة فما الطريقة المثلى لنصيحة من أصيب بهذه المصيبة للالتجاء إلى الله؟
الجواب: المصائب التي تصيب الإنسان منها ما يكون عقوبة، كما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن بعض المصائب تكون عقوبة للإنسان. وقد يصاب الإنسان على سبيل الابتلاء والامتحان، وذلك من أجل أن يصبر على هذه المصيبة ويأجره الله جل وعلا. ومن أراد التوسع في الجواب عن هذا السؤال ففيه كتاب لابن القيم رحمه الله اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، بإمكانه أن يرجع إلى هذا الكتاب، فقد توسع فيه رحمه الله في جميع ما يتعلق بالصبر. وبالله التوفيق.